يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 42 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
حديث الحقيقة ومنطق الإنصاف، وهذا هو الجزء 8. الحلقات المتقدمة مع هذه الحلقة كلها جواب لسؤال الأخ الفاضل من مصر، والذي حدثني عن حيرته ما بين التسنن والتشيع، فلا هو إلى الشيعة ولا هو إلى السنة. فكان الجواب في هذه الحلقات التي عنونتها حديث الحقيقة ومنطق الإنصاف، وصلت معكم إلى الجزء 8 الذي بين يدي. فهذه الحلقة هي جزءنا 8 من العنوان المتقدم الذكر. أحاول أن ألملم أطراف حديثي في هذه الحلقة كي أكمل الجواب، وأتمنى أن يكون جوابي في هذه الحلقات قد وضح الصورة للأخ الفاضل السائل ولمن يسألون نفس السؤال. آخر شيء حدثتكم عنه من مفردات واقعة رزية الخميس ما قام به رسول الله من طرده للصحابة وعلى رأسهم عمر، لأن عمر بن الخطاب هو بطل المشهد في واقعة رزية الخميس، ولذا فإن الطرد يتوجه إليه أولا ويتوجه ثانيا لبقية الصحابة، فبطل المشهد في الاستهانة برسول الله كان عمر. قال قوموا عني، طردهم. وبينت لكم من أن النبي لا يمكن أن يطرد المؤمنين، فهؤلاء لا ينطبق عليهم هذا العنوان من خلال آيات الكتاب الكريم. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، بإمكانكم أن تعودوا إلى ما بين من الحقائق في الحلقات السابقة. نقطة أريد أن أقف عندها، عمر هكذا قال بحسب ما جاء في البخاري رقم الحديث 114، إنها الطبعة نفسها التي قرأت منها في الحلقات الماضية، عن ابن عباس ذكر الحديث إلى أن قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. السؤال هنا، في سورة النحل في الآية 89 بعد البسملة، مما جاء فيها ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أقف هنا عند قول الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا يعني أن شأن الحكم مبين في الكتاب الكريم، القرآن هو الذي يقول. وعمر هكذا قال وعندنا كتاب الله حسبنا، لابد أن يكون ملما بما جاء في كتاب الله، فعليه حينئذ أن يطبق ما يريد كتاب الله بشأن حكومة المسلمين. القرآن هو الذي يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهل من المعقول أن الكتاب يتحدث عن أحكام التيمم ولا يتحدث عن أحكام تأسيس الحكومة الشرعية للمسلمين؟ هل يكون هذا الأمر منطقيا؟ نبينا تشريعا تدخل في كل شيء حتى في حالات التبول والتغوط، فإن الشرع وضع أصابعه في كل جهة من جهات حياتنا، فهل يعقل أن الدين، أن الشرع يتدخل في تبول الناس وتغوطهم ولا يتدخل في شأن حكومتهم؟ هذا الكلام منطقي، وهكذا يخرج النبي من الدنيا ويترك الحبل على الغارب من دون اهتمام بهذا الموضوع. لنفترض أن نبينا كان نبيا مهملا وترك الأمور هكذا من دون تدقيق وحكمة وتدبير، ألا يوجد في المسلمين من هو مهتم بأمور المسلمين مثل ما يدعي أبو بكر وعمر من أنهم ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة اهتماما بشأن الأمة؟ لماذا لم يسألوا رسول الله عن هذا الأمر إذا كانوا هم في هذه الغاية من الاهتمام بشأن الأمة؟ هل هم أكثر خبرة بشأن الأمة أم رسول الله؟ لماذا لم يسألوا رسول الله؟ المشكلة الكبيرة أن رسول الله أراد أن يرتب شؤون الأمة، هم الذين رفضوا، هم الذين رفضوا. واقعة رزية الخميس هكذا تقول، من أن النبي أراد أن يرتب أمر الأمة ليس في زمان أبي بكر وعمر فقط، وإنما أراد أن يرتب أمر الأمة إلى يوم القيامة، أن يضع لها برنامجا في كتاب يكتبه لها. هذه الأمة إذا ما التزمت بذلك الكتاب لن تضل أبدا. أليس هذا الكلام يتجلى بشكل واضح من تفاصيل واقعة رزية الخميس؟ فكتاب الله يشتمل على أمر الحكومة وأمر الحاكم، لأن الكتاب هو الذي يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هل تكذبون كتاب الله؟ هذا هو كتاب الله، هذه ما هي برواية حتى تستطيع أن تتحدث في سندها، هذه آية وواضحة لا يستطيع أحد أن يقول من أن الآية هذه من المتشابهات، آية واضحة ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن يا الله أنت أنزلت كتابا بينت فيه كل شيء، لكننا إذا رجعنا إلى الكتاب لا نستطيع أن ندرك ذلك، فإن الله قال لنا في السورة نفسها، هذه الآية هي 89 بعد البسملة من سورة النحل، قال لنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال لنا في الآية 44 بعد البسملة من السورة نفسها، من سورة النحل، مما جاء فيها: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن تبيان كل شيء في الكتاب موكول إلى رسول الله، فهل أن رسول الله قصر في تبيان حقائق الكتاب؟ ماذا تقولون أنتم؟ هل قصر في تبيان حقائق الكتاب؟ إذن في أي موطن بين النبي شأن الحكم؟ في أي موطن؟ تكذبون الله؟ القرآن يقول عن نفسه من أنه يشتمل على تبيان كل شيء: حكومة المسلمين شيء أو أنها ليست بشيء؟ هل تريدون أن تقولوا من أنها ليست بشيء؟ إذن لماذا هذه الدماء التي سفكت عبر التاريخ؟ حكومة المسلمين شيء، شيء من الأشياء، وشيء مهم في حياة المسلمين، وهذا الشيء المهم موجود في القرآن، بينه القرآن، لأن القرآن هو الذي يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ثم إن القرآن هو الذي يقول: من أن الذي يبين هذا القرآن رسول الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والكلام هو هو في السورة نفسها في الآية 64 بعد البسملة: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا عملية حصر، عملية حصر واضحة. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا، هذا هو الغرض، لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكل البيان يأتي من رسول الله. هناك مقدمتان مهمتان: المقدمة الأولى القرآن فيه تبيان كل شيء، وحكومة المسلمين شيء قطعان بينت في هذا الكتاب. من الذي يبين لنا هذا الكتاب؟ بنص القرآن رسول الله. إذن لابد أن رسول الله قد بين هذا الأمر، هذه الأكذوبة التي يضحكون بها عليكم يا شباب السنة من أن النبي ترك الأمر إلى الأمة، هذه أكذوبة. إذا كان النبي قد فعل ذلك، لماذا أراد أن يكتب للأمة كتابا عاصما؟ لماذا أراد أن يكتب لها كتابا عاصما؟ ثم في أي موطن النبي بين لنا من أن الأمر متروك للأمة؟ في أي موطن قال النبي ذلك؟ إذا كان النبي قد قال ذلك، إذن لماذا أراد أن يكتب للأمة كتابا عاصما؟ لكن الصحابة وعلى رأسهم عمر هم الذين أفسدوا ذلك في موقفهم القبيح في واقعة رزية الخميس، في موقفهم الذي هو موقف كفر، هذا هذا موقف كفر، هذا ما هو بسيئة من السيئات. النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يكتب كتابا عاصما للأمة، وهذا هو موقف الصحابة. منع النبي، هذا الموقف أسوأ من مواقف أبي جهل وأسوأ من مواقف أبي لهب وأسوأ من مواقف أبي سفيان. حاربوا رسول الله لكنهم ما استطاعوا أن يمنعوا رسول الله من تبليغ رسالته. الصحابة فعلوا ذلك، فعلوا ذلك بسبب خيانتهم. وبالمناسبة هؤلاء كانوا ملعونين، لأنهم هم الذين أخروا جيش أسامة، لأن النبي أراد أن يخرجهم من المدينة وأمر عليهم أسامة وهو في مقام أحفادهم. أما أمير المؤمنين فقد بايعوه قبل شهرين وأيام، بايعوه قبل شهرين وأيام قليلة على أنه أمير المؤمنين، وعمر هو الذي قال له حينما بايعه: بخن بخن لك يا علي، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. هذه كلمة عمر التي تتردد في كتب التاريخ والسير، موجودة في كتب السنة قبل كتب الشيعة. يريدون أن يكذبوها، بإمكانهم ذلك. أنا لا شأن لي بتكذيب علماء السنة لهذه الحقائق التي أبينها، أنا أضع الحقائق كما هي وأقول لطلاب الحقيقة من شباب السنة: أنتم ابحثوا عن الأمر بأنفسكم، لا شأن لكم بي. أن أكون صالحا، أن أكون طالحا، لأنني على يقين من أن علماء السنة مثلما يفعل معي علماء الشيعة الطوسيين سيحاربونني وسيتهمونني وسيقولون عني ما يقولون. في الأيام الماضية ربما كانوا يشجعون الشباب السني على متابعة هذه القناة، لماذا؟ لأنني أفضح الشيعة الطوسيين. لكن إذا وصل الأمر إلى فضيحة السنة السقيفيين فإن القضية ستتخذ اتجاها آخر. لا شأن لي بكل هذا، لو كنت مهتما بهذا الأمر لاهتممت بما فعله بي ويفعلونه معي أبناء جلدتي. لقد هجرت مذهب آبائي وأجدادي ولا أزنه بفردة نعلي العتيق الذي رميته في المزبلة، فلا أبالي لا بهؤلاء ولا بهؤلاء. ألا لعنة على السقيفتين، على سقيفة بني ساعدة وعلى سقيفة بني طوس. هذه حقائق، هذه حقائق. القرآن تبيان لكل شيء، حكومة المسلمين شيء، والذي يبين القرآن بأمر من الله هو رسول الله. قطعا رسول الله قد بين ذلك. هؤلاء يكذبون عليكم من أن النبي ترك الأمر إلى الأمة. حتى إذا أردنا أن نقبل بهذا من أن النبي ترك الأمر إلى الأمة، فبأي أسلوب؟ بأسلوب الشورى؟ الشورى التي أنتجت خلافة أبي بكر كانت شورى ناقصة، فأين أهل البيت في تلك الشورى؟ أين بقية الصحابة من كبار الصحابة؟ أين هم؟ لماذا اعترض أهل البيت على خلافة أبي بكر؟ ولماذا اعترض سلمان على خلافة أبي بكر الذي هو من أهل البيت أيضا بقرار من رسول الله؟ ولماذا اعترض أبو ذر الذي هو أصدق لهجة من أبي بكر وعمر بحسب رسول الله؟ رسول الله هو الذي يقول: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، فهو أصدق من أبي بكر وعمر، وأعلنها أبو ذر في وجه أبي بكر وعمر وفي وجه عثمان رافضا. فأية شورى؟ الشورى كانت ناقصة. وحتى إذا قبلنا بالشورى الناقصة، لماذا لم تأتي خلافة عمر من الشورى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي وضع للأمة هذا النظام؟ فلماذا خالف أبو بكر النظام وكتب عثمان بن عفان كتاب تنصيب عمر وأبو بكر في حالة إغماء؟ أية مازلة هذه؟ وإذا أردنا أن نصنع عذرا لأبي بكر في هذا، عمر لماذا صنع لنا شورى عجيبة؟ جاء بالمتبقين من المبشرين بالجنة وحبسهم وسلط عليهم صهيبا وأمره بضرب أعناقه. أية شورى هذه؟ الذين جمعهم كانوا من المبشرين بالجنة، علي مبشر بالجنة بحسب أحاديث سقيفة بني ساعدة، عثمان ابن عفان من المبشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف من المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص من المبشرين بالجنة، الزبير بن العوام من المبشرين بالجنة، طلحة ابن عبيد الله من المبشرين بالجنة. هؤلاء كلهم مبشرون بالجنة، جمعهم عمر وعمر أيضا من المبشرين بالجنة، بقية المبشرين أبو بكر وسعيد بن زيد وهو ابن عمي عمر وأبو عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة ابن الجراح لم يكن موجودا على قيد الحياة، وأبو بكر لم يكن موجودا على قيد الحياة، سعيد ابن زيد ابن عمي عمر لم يدخله في الشورى، بقية المبشرين بالجنة جمعهم. وفقا لأي حكم؟ لأي ميزان؟ أية شورى هذه؟ حبسهم في مكان وأصدر الأوامر إذا لم يتفقوا أن تقطع رؤوسهم، أن تقطع رؤوس الذين يعترضون. أية شورى هذه؟ ومن هنا جاءت خلافة عثمان. ما هو البرنامج الذي وضعه رسول الله للأمة؟ أين هو؟ القرآن يتحدث عن نفسه، فيه تبيان لكل شيء، والقرآن أيضا يخبرنا من أن الله أمر رسول الله أن يبين كل شيء للأمة. هذه آيات سورة النحل، تبصروا فيها، تدبروا فيها يا شباب السنة. الآية 89، الآية 44، الآية 64. 89 تخبرنا من أن القرآن تبيان لكل شيء، والآيتان 44 64 تتحدثان عن أن الله أمر رسول الله ببيان حقائق القرآن للناس. هذا يعني أن النبي قد بين للأمة كيف ستكون حكومتها، وكيف ستحكم، ومن هو الحاكم. النبي بين ذلك في بيعة غدير خم، والأمر انتهى منذ ذلك الوقت، وجيش جيش أسامة، وجعل الصحابة جميعا تحت إمرته، وأراد أن يخرجهم من المدينة لأنه كان عالما وعارفا بنفاقهم وبضلالهم، لكنهم خالفوا أمر النبي. عندهم مؤامرة، عندهم مخطط، وهذا هو الذي جرى على أرض الواقع. والنبي صلى الله عليه وآله لعن المتخلفين عن جيش أسامة. هذا الذي جرى، النبي بين الأمور، والقرآن بين الأمور، لكن الصحابة ذهبوا بعيدا في ضلالهم وعدائهم لرسول الله وآل رسول الله. لماذا منعوا النبي الأعظم من كتابة الكتاب العاصم لهذه الأمة؟ أذكركم بما جاء في حديث رزية الخميس، أقرأ من البخاري عن ابن عباس لما اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية، كل الرزية، ما حال بين رسول الله وبين كتابه. من الذي حال بينه وبين كتابه؟ عمر والصحابة. ما هذه حقيقة واضحة. القرآن بين لنا نظام الحكم، والنبي شخص لنا ذلك. إذا ما ذهبنا إلى سورة النساء، وإلى الآية 59 بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية واضحة جدا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة أولي الأمر كطاعة الله وطاعة رسوله. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في الآية 83 بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به لا يمتلكون حكمة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني من دون اتباع هذا البرنامج ستتبعون الشيطان، قليلون سيتبعون هذا البرنامج، الأكثرية سيخالفونه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وفعلا هذا هو الذي حدث على أرض الواقع، قليلون هم الذين اتبعوا برنامج رسول الله، الأكثرية اتبعت برنامج الشيطان. الآيتان واضحتان، هناك أولو الأمر في الآية 59 بعد البسملة من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر طاعتهم جاءت في سياق طاعة الله وطاعة رسوله. وهنا في الآية 83 بعد البسملة من سورة النساء: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فجاء السياق واحدا، أن يرد الأمر إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. هؤلاء أولو الأمر هل هم من الصحابة؟ سؤال، هل هم من الصحابة؟ مر علينا الكلام من أن الصحابة في الكتاب كله مدحوا وذموا، وذموا ذما قبيحا، إنما جاء الذم قبيحا من قباحتهم وليس من الكتاب. الكتاب جميل لكن القباحة هي قباحة الصحابة، فجاء الذم قبيحا بسببهم، بسبب قذارتهم وقباحتهم. نساء النبي مدحنا وذممنا، القربى هم الذين مدحوا وما ذموا. فهل يعقل أن أولي الأمر يكونون من الذين مدحوا وذموا ذما قبيحا ولا يكونون من القربى الذين مدحوا ولا ذموا؟ هل يقبل هذا الكلام؟ الكلام ليس منطقيا. فلا بد أن أولي الأمر من هذه المجموعة التي مدحت وما ذمت، من مجموعة القربى، من مجموعة أبناءنا، نساءنا، أنفسنا في الآية 61 بعد البسملة من سورة آل عمران، إنها آية المباهلة. من هذه المجموعة، من مجموعة أهل البيت، من مجموعة العترة التي ذكرت في الأحاديث الصحيحة التي قرأتها عليكم من صحاح السنة، وهم يقولون عنها إنها أحاديث صحيحة من علمائهم المتقدمين ومن علمائهم المعاصرين. وقد قرأت ما قرأت عليكم ذلك من كتبهم، من كتب القدماء ومن كتب المعاصرين. أولو الأمر هؤلاء هم العترة الطاهرة، لا يمكن أن يكونوا من الصحابة، سأبين ذلك لكم ولكن بعد الفاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا يا دليل المتعيرين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من
ماذا نقرأ في تاريخ الطبري؟ وهذا هو الجزء الثاني من طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الثانية 2005 ميلادي، صفحة 516، لقطة مما جرى في سقيفة بني ساعدة حينما تلصص الصحابة وذهبوا كاللصوص إليها وأنجزوا مؤامرتهم اللعينة. هذا جزء من الذي جرى في سقيفة بني ساعدة. فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر. هذه حكاية لها تفصيل إذا أردنا أن نقرأ ما قبل هذا. أن أسلم قبيلة بدوية عرفت بالجفاء والغلظة، ويبدو أن الجماعة قد اتفقوا معهم أن يدخلوا المدينة كي يبايعوا أبا بكر، وإلا فهم قوم يعيشون في الصحراء، من الذي جاء بهم إلى المدينة في تلك اللحظة وجاءوا إلى سقيفة بني ساعدة، بينما الصحابة ذهبوا يتلصصون إلى تلك السقيفة حتى لا يستشعر بهم الهاشميون ومن معهم من صحابة النبي، ذهبوا يتلصصون واجتمعوا هناك وعقدوا سقيفتهم المشؤومة. وإذا بقبيلة أسلم بهؤلاء البدو دخلوا المدينة على حين غرة، من الذي جاء بهم؟ برنامج مرتب. أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك الأزقة، فبايعوا أبا بكر، فكان عمر يقول: ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر. بالنصر على من؟ بالنصر على علي وشيعته، هذا كلام عمر. بالنصر على من؟ أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك، سكك المدينة، فبايعوا أبا بكر، فكان عمر يقول: ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر. أمر مبيت مدبر. إلى أن يقول الطبري: فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر، وكادوا يطؤون سعد بن عبادة، لأن سعدا كان في السقيفة أيضا، لكن الرجل كان مريضا فكان طريحا على الأرض، وقد رفض بيعته، قتلوه بعد ذلك. السقيفة سقيفة بني ساعدة هي التي قتلته، وقالوا من أن الجن هم الذين قتلوا، ورتبوا لذلك حكاية وشعرا لا مجال للخوض في تفاصيل هذه الدقائق. وكادوا يطؤون سعد بن عبادة، وهو من شيوخ الأنصار من كبرائهم، فقال ناس من أصحاب سعد: اتقوا سعدا لا تطؤوه، انتبهوا. فقال عمر: اقتلوه، قتله الله. لماذا؟ لأن سعدا رفض بيعته. هذه هي الشورى التي أنتجت خلافة أبي بكر. قال عمر: اقتلوه، قتله الله. ثم قام على رأسه عمر، قام على رأس سعد بن عبادة، الرجل كان مريضا طريحا على الأرض، فقال: لقد هممت أن أطأك. عمر يطأه: لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضدك، حتى تندر، حتى تسقط، تتساقط أعضاؤك، حتى تندر عضدك. فأخذ سعد بلحية عمر فقال: والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة. لو حصصت منه شعرة من عضده ما رجعت وفي فيك واضحة. واضحة إنها الأسنان التي تكون واضحة حينما يتحدث الإنسان، حينما يبتسم الإنسان. فقال أبو بكر: مهلا يا عمر، الرفق ها هنا أبلغ. فأعرض عنه عمر. هؤلاء هم صحابة النبي الذين يحدثنا القرآن عنهم في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هؤلاء هم، هذه الأوصاف تنطبق على سلمان، على المقدادي، على أبي ذر ونظرائهم، لا تنطبق على هؤلاء. هذا هو حاله. هل هذه شورى؟ أية شورى هذه؟ مؤامرة مدبرة واضحة. وإذا كانت هذه شورى وقبلنا بها، إذا لماذا لم يعمل بها أبو بكر في تنصيب عمر؟ لماذا لم يعمل بها عمر في تنصيب عثمان؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ لماذا لم يعمل بها أحد من بني أمية ومن بني العباس؟ أين هي هذه الشورى؟ في أي مكان؟ هل هي في قصص ألف ليلة وليلة؟ أم في حكايات أبي زيد الهلالي؟ في أي مكان هذه الشورى التي لم تطبق عبر التاريخ الإسلامي ولا مرة واحدة؟ ولا مرة واحدة. أين هي هذه الشورى؟ إذا كان النبي وضع الشورى نظاما لحكومة المسلمين، أكاذيب هذه، أكاذيب، ضحك على الذقون. النظام الذي وضعه الله هو نظام أولي الأمر الذين طاعتهم كطاعة الله وطاعة رسوله، وأولي الأمر هؤلاء هم الذين مدحوا في القرآن ولم يذموا، هم القربة. لأن الذي يكون حاكما على المسلمين لابد أن يكون جهة مأمونة. أنا أسائل إنصافكم يا شباب السنة، لا شأن لي برجال الدين ولا شأن لي بكبار السن، هذه المشكلة موجودة في الجو الشيعي أيضا. رجال الدين كذابون سفلة، كبار السن هؤلاء مخلوقات قد انتهى عمرها الافتراضي، عقول متحجرة، عقول هيمن الغباء عليها. هذا الغباء الذي صنعه رجال الدين عبر الأجيال صار غباء موروثا، صار جزءا من التكوين البشري للسنة وللشيعة. وإن كانت القضية عند الشيعة أقبح، لذا فإن شباب السنة هكذا أعتقد من أنهم أوعى كثيرا من شباب الشيعة، مخدوعون شباب السنة مثلما شباب الشيعة مخدوعون، لكن نسبة الغباء المصنوع في عقولهم أقل بكثير، طبقة الغباء خفيفة، بخلاف شباب الشيعة فإن طبقة الغباء كثيفة. أتعلمون لماذا؟ لأن علماء السنة لا يحتاجون شباب السنة كثيرا في قضية الأموال، هم يعتمدون على الحكومات وعلى العلاقات مع الأمراء والملوك. علماء السنة في العراق مثلا يعتمدون على الحكومة في تحصيل الأموال، وبعد ذلك يعتمدون على علاقات شخصية مع بعض التجار لا علاقة لها بالأمر الديني، ويعتمدون على علاقاتهم مع الأمراء والملوك في دول الخليج أو في دول أخرى. فهم يحتاجون شباب السنة لتكثير السواد حولهم بخلاف علماء الشيعة، فإنهم يعتمدون اعتمادا أساسيا، خصوصا ما قبل 2003. علماء الشيعة في العراق الآن سرقوا أموال العراق، ولكن قبل 2003 كانوا يعتمدون اعتمادا كبيرا على أبناء الشيعة، ولذا فإنهم تخصصوا في صناعة الغباء المكثف والمكثف جدا في العقل الشيعي. من هنا أعتقد من أن الشباب السنية يستجيب للحقائق بنحو أسرع ونحو أقوى من الشباب الشيعي، لأن الشباب الشيعية قد عطلت عقولهم. أنا أقول للشباب السني أخاطب إنصافكم الذين يتحدث القرآن عنهم بهذه الطريقة، هل يكونون موردا لحسن الظن فيهم كي نجعلهم الأمناء على الدين وأهل الدين؟ البدريون في واقعة بدر، قرأت عليكم من سورة آل عمران الآية 61 بعد 100 بعد البسملة: وما كان لنبي أن يغل أن يسرق، لقد اتهموا رسول الله بسرقة قطيفة حمراء من غنيمة بدر. هؤلاء الذين سرق بعضهم القطيفة، ما اتهموا بعضهم، اتهموا رسول الله، كيف نثق بهم؟ قطعا ليس كل الذين حضروا في بدر اتهموا رسول الله، البعض منهم، لكننا نتحدث الآن عن الصحابة بشكل عام. فهل أولو الأمر يأتون من الصحابة؟ الصحابة هؤلاء هم الذين اتهموا رسول الله يوم بدر بالسرقة، وفي يوم أحد لقد فروا من ساحة المعركة وتركوا رسول الله، وأول الفارين أبو بكر وعمر وعثمان، وفرار عثمان في يوم أحد فضيحة، فرار عثمان في يوم أحد صار علامة مميزة بين كل حالات الفرار. لماذا؟ كتب السنة هي التي تحدث بأن عثمان فر في يوم أحد ولم يرجع إلى المدينة إلا بعد 3 أيام، لقد فر فرارا بعيدا. هذه الكلمة التي تتردد على الألسنة حينما يبالغ شخص بشيء ويقال له لقد ذهبت بها عريضة، هذه كلمة رسول الله قالها لعثمان ابن عفان لما فر في يوم أحد وما رجع إلى المدينة إلا بعد 3 أيام، فلما رآه رسول الله قال يا عثمان لقد ذهبت بها عريضة. أي فرار هذا؟ لقد فر فرارا غريبا، يا عثمان لقد ذهبت بها عريضة. بعد 3 أيام عاد إلى المدينة. عمر في واقعة حنين، هذا البخاري، أقرأ عليكم من البخاري رقم الحديث 4322 من الباب 56 من كتاب المغازي بسنده عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال لما كان يوم حنين إلى أن تقول الرواية وانهزم المسلمون وانهزمت معهم، المسلمون انهزموا في يوم حنين. القرآن يتحدث عن هذا في سورة التوبة في الآية 25، جاء فيها ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في أوائل الفارين أبو بكر وعمر، هذا البخاري يقول نقلا عن أبي قتادة: وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب في الناس، في الناس المهزومين، فقلت له ما شأن الناس؟ لماذا هربوا؟ قال أمر الله. هذا أمر الله، ينسبون القبائح إلى الله. الله ما أمركم بالفرار. في سورة الأحزاب ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. حالة الفرار مستمرة. وفي خيبر، في خيبر، في خيبر فضيحة بجلاجل، فضيحة بجلاجل. أنا لا أستطيع أن أغطي كل هذه الوقائع، إذا سنحت لي فرصة في قادم الأيام فإني سآتيكم بكل أمهات المصادر من المكتبة السنية التي تحدثنا عن فرار كبار الصحابة في مختلف الوقائع، إذا سنحت لي هذه الفرصة في قادم الأيام فإني سأفعل ذلك. في أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، هؤلاء كيف يوثق بهم؟ في الآية 55 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، عفى الله عنهم عن جرمهم في تلك الواقعة، وإلا فإنهم فروا في خيبر وفروا في حنين وفروا وفروا، وأقبح مواقفهم في يوم الخندق حينما عبر عمرو بن عبد ود العامري الخندق وأخذ يستهزئ بالمسلمين ويستهزئ بدينهم. النبي قال لهم: من أن أي أحد منكم يخرج إليه فإني ضامن له على الله الجنة. أطرقوا برؤوسهم. إنها الفضيحة التي يحدثنا القرآن عنها في سورة الأحزاب: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولكن حقيقة الإيمان كانت تتحرك على الأرض في علي بن أبي طالب، فبرز الإيمان كله إلى الشرك كله كما قال سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله. هذا الذي يمكن أن نثق به، أما هؤلاء لا يثق بهم، لا يمكن أن يكون القرآن يقرن طاعة هؤلاء مع طاعة الله وطاعة رسوله. هؤلاء لا يثق بهم، هؤلاء الذين يلتصقون ببيت رسول الله لأجل الطعام ولأجل الحديث كما في سورة الأحزاب نفسها، إلى الحد الذي كانوا يؤذون رسول الله: إن ذلكم كان يؤذي النبي، أنتم تؤذون رسول الله، ما هذه الأخلاق القبيحة؟ إذا ما دعاكم النبي لطعام تأتون قبل الموعد، تأتون قبل الموعد، وبيت النبي ما كان كبيرا جدا، كان صغيرا، وعائلته كبيرة، كانوا يأتون قبل الموعد، النبي يضرب لهم موعدا يأتون قبل الموعد، وحتى بعد أن تنتهي الوليمة يبقون ملتصقين بالأرض. ولكن حينما فرض الله أن يدفعوا درهما لزيارة رسول الله لم يأتي أحد منهم، مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، ولا بزون ولا بزون. بزون يعني هر، ولا بزون. حينما نزلت آية النجوى، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، الآية بينت فضل ذلك، ذلك خير لكم وأطهر، لكن القوم لم يأتي واحد منهم. لا أريد أن أقول من أن عليا يستثنى من كل ذلك، علي يستثنى من كل قبيح، وعلي يذكر عند كل جميل، هذا هو علي، هذا علي الذي ينزه عن الرذائل وتجتمع فيه كل الفضائل، هذه الجهة الموثوقة، هؤلاء هم أولو الأمر، هذا العنوان الأول من عناوين أولي الأمر. لو كان في الصحابة من خير لما تركوا رسول الله قائما يخطب في صلاة الجمعة وتركوا المسجد. لن أقرأ إلا من البخاري، من صحيح البخاري صفحة 893، كتاب تفسير القرآن، إنه الباب الثاني، رقم الحديث 4899، بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلت عير، قافلة تجارية، أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي، فثار الناس، الصحابة كلهم رجالا ونساء، فثار الناس إلا 12 رجلا، فأنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها إلا 12 رجلا، كل الصحابة خرجوا إلا هؤلاء، إلا 12 رجلا. هل يوثق بالصحابة؟ لا يوثق بهم. رسول الله في صلاة الجمعة وهو يخطب فيهم، ما إن سمعوا صوت الطبول والدفوف حتى خرجوا من المسجد. الوقت يجري سريعا، وإلا فعندنا الكثير من الروايات والأحاديث، لكنني سأقرأ عليكم رواية ذكرها ابن شهر آشوب المازندراني الشيعي في كتابه مناقب آل أبي طالب، وهذه الطبعة طبعة دار الأضواء، الطبعة الثانية المصححة والمنقحة 1991 ميلادي، هذا هو الجزء الثاني صفحة 166. نقل الرواية عن كتب المخالفين للعترة الطاهرة، نقلها عن تفسير مجاهد وأبي يوسف يعقوب ابن أبي سفيان، قال ابن عباس في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أن دحية الكلب وهو تاجر معروف من تجار المدينة، أن دحية الكلب جاء يوم الجمعة من الشام بالمسيرة بالقافلة، فنزل عند أحجار الزيت في مكان مجاور للمدينة من بقاع المدينة، فنزل عند أحجار الزيت ثم ضرب بالطبول ليؤذن الناس بقدومه كي يعرف الناس من أنه قد قدم، فانفض الناس إليه الذين كانوا في مسجد النبي في صلاة الجمعة بحسب رواية ابن عباس، فانفض الناس إليه إلا علي والحسن والحسين وفاطمة صلوات الله عليهم. هذا يعني أن نساء النبي أيضا خرجن من المسجد، إذا كانت فاطمة حاضرة للصلاة فهي لم تكن حاضرة لوحدها، فهناك نساء النبي ونساء المهاجرين والأنصار. فانفض الناس إليه إلا علي والحسن والحسين وفاطمة صلوات الله عليهم وسلمان وأبو ذر والمقداد وصهيب، وتركوا النبي قائما يخطب على المنبر، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لقد نظر الله يوم الجمعة إلى مسجدي في تلك اللحظة، فلولا الفئة الذين جلسوا في مسجدي لانضرمت المدينة على أهلها نارا، وحصبوا بالحجارة كقوم لوط. مثل ما أقرأ عليكم من كتب السنة أقرأ عليكم من كتب الشيعة، وإن كان هذا الكتاب في الحقيقة ما هو من كتب الشيعة، كتاب مناقب آل أبي طالب نقله ابن شهر آشوب المازندراني عن كتب المخالفين، أكثر ما فيه مأخوذ من كتب المخالفين، من كتب مخالفي العترة الطاهرة. لكنني مثلما أقرأ من كتب السنة أقرأ من كتب الشيعة، هل نقلوا عن الشيعة هل نقلوا عن السنة لا أبالي، هذه معطيات وحقائق أضعها بين أيديكم، وأنتم احترموا عقولكم، احترموا عقولكم ودققوا في هذه المعلومات. أنا لا أفرض على أحد أن يقبل كلامي. فهل يوثق بهؤلاء الصحابة الذين هم في هذا الحال السيء؟ هذه الأوضاع السيئة والسيئة جدا والقبيحة والقبيحة جدا، هذه تجعلنا لا نحسن الظن بهم، لا نستطيع أن نتصور أن الله يجعل هؤلاء أولي الأمر ويجعل طاعتهم كطاعته وطاعة رسوله. هذا الكلام ليس منطقيا، لا يمكن أن يقبل. حينما نقرأ في سورة النساء في الآية الثالثة والثمانين بعد البسملة: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذه الطبيعة، طبيعة الذين يكونون قلقين، وهؤلاء هم الذين يفرون في المعارك. الذين لا يسيطر القلق عليهم لن تكون أخلاقهم وطباعهم هكذا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هؤلاء هم الفرارون أنفسهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، هؤلاء هم الراسخون في العلم والراسخون في الإيمان، هؤلاء هم القربى. هؤلاء هم الذين عبر عنهم في واقعة الخندق، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. هؤلاء هم الذين عبر عنهم وعن سيدهم وعن أولهم من أنه الكرار غير الفرار، هذا المتزن، هذا الوقور عند الهزاهس، هذا العظيم الذي لا تعصف به العواصف، هذا الذي تقدم فقلع الباب وفتح الحصون، هو هذا، هذا الذي يستنبط الحقائق، وليس أولئك الذين يفرون من أول لحظة في المعركة وبلغت قلوبهم إلى الحناجر لما عبر ابن عبد ود العامري الخندق. هؤلاء لا يثق بهم ولا يمكن بأي وجه من الوجوه أن الله سبحانه وتعالى يسلطهم على الأمة ويجعل طاعتهم كطاعته وطاعة رسوله، يساوي فيما بينهم وبين محمد صلى الله عليه وآله، الذي تكون طاعته كطاعة محمد هو الذي تحدث القرآن عنه في آية المباهلة، وأنفسنا وأنفسكم، هذا الذي طاعته كطاعة محمد. حقائق القرآن واضحة، واضحة جدا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكفن يا ملغن يا مبين يا مهون يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا لا يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا الله
هؤلاء الذين عاقبتهم هذه كما في صحيح البخاري، وقد قرأت الحديث عليكم في الحلقات المتقدمة، إلا أنني أذكركم به. باب في الحوض، صفحة 1167، رقم الحديث 6587، بسند البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنها الصلاة البتراء، لقد بتروا الدين، بتروا كل شيء، فما هو بغريب أن تكون صلاتهم صلاة بتراء. النبي يقول بحسب حديث أبي هريرة: بين أنا قائم في عرصات القيامة، بين أنا قائم إذا زمرة، مجموعة كبيرة، إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلوم هلوم تعالوا خلفي، لا علاقة لكم بمحمد، طريقكم ليس من هنا. هلوم. فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. هؤلاء هم الصحابة. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلوم هلوم، لا علاقة لكم بمحمد، طريقكم من هنا إلى جهنم. فقال هلوم. قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. النبي يقول يتحدث عن أصحابه فيقول فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعام. القرآن يصدق هذا في الآية 44 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الخطاب للجميع. ما قالت الآية انقلب بعضكم، وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع. بحسب أحاديث العترة لم يبق على الإيمان إلا 3 مع أمير المؤمنين سلمان والمقداد وأبو ذر. هذا القرآن منطقه واضح، وهذه أحاديث البخاري. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. لو كان النبي لم يكن قد قتل لما وضع هذا الاحتمال. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الجميع، الخطاب للجميع. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرون هؤلاء 3 الذين كانوا مع علي ورجع بعد ذلك من رجع إلى الحق. هذا بحسب أحاديث العترة. الآية تؤيد ما جاء في أحاديث العترة والبخاري أيضا. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. الكلام واضح وواضح جدا. إنني أخاطب طلاب الحقيقة، لا شأن لي بالسنة السقيفيين، أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة، ولا أطلب منهم أن يصدقوني ولا أطلب منهم أن يتبعوني، فأنا لست بنافع لهم، أنا ناقل، أنا أنقل الحقائق وأضعها بين أيديهم، فليحترموا عقولهم وليتفحصوا الحقائق بأنفسهم. أعتقد أن الصورة باتت واضحة وواضحة وجلية جدا. هناك مؤامرة كبيرة، هذه المؤامرة حيكت ضد رسول الله وآل رسول الله. التفاصيل كثيرة، الوقت يجري سريعا، وأنا أحاول أن أجمع أطراف الحديث بقدر ما أستطيع بنحو موجز. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يذوب سلطان يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته غضبا يا من أحاط بكل شيء علمه يا من ليس أحد مثله سبحانك يا الله خلصنا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا موفي العهد يا عالم السر يا فالق الحب يا رازق الأنام سبحانك يا
نقطة أريد أن أشير إليها بعد كل البيانات المتقدمة. صار واضحا وواضحا جدا هناك مؤامرة وهناك تضييع للحقائق وهناك كذب وافتراء على رسول الله وآل رسول الله. المشكلة ليست خاصة بالسنة وليست خاصة بالشيعة. هناك برنامج شيطاني طبق على هذه الأمة، على الذين يقولون نحن سنة وعلى الذين يقولون نحن شيعة. الشيطان استطاع أن يحقق برنامجه. لا أريد أن أتحدث عن الأجيال السابقة والذين كانوا سببا في ضلال هذه الأمة، إلا أن المشكلة تركزت في العصر العباسي حينما أسس العباسيون مذاهب الضلال. إنها مذاهب سقيفة بني ساعدة ومذهب سقيفة بني طوسي. هذه المذاهب العباسية هي التي جرت الويلات علينا نحن الذين نعيش في هذا العصر. قطعا هم نتاج للأجيال السابقة، هم نتاج لسقيفة بني ساعدة وما تفرع عنها من التفاريع في الزمان الأموي، في الزمان العباسي وإلى وقتنا هذا. هناك مؤامرة واضحة وهناك نبي مصطنع، النبي الذي حدثتكم عنه وفقا لمعتقدات سقيفة بني ساعدة ووفقا لمعتقدات سقيفة بني طوسي، لا علاقة له بنبي القرآن ولا علاقة له بنبي دين العترة. هذا نبي مختلق، نبي مزيف. هناك دين مزيف، هناك عقيدة مزيفة، وهناك نبي مزيف. لقد عرضت الحقائق كاملة بين أيديكم، وأنا عرضتها على سبيل الأنموذج. إذا أردت أن أفصل وأن أتناول جميع الذي ورد في كتب المكتبة السنية وفي كتب المكتبة الشيعية وحق الزهراء إني لقادر على ذلك، لكن هذا سيحتاج إلى المئات والمئات من الحلقات. وأين هو العمر وأين هو الزمان وأين هو الوقت؟ إنني عرضت وأعرض دائما نماذج تكشف عن حقيقة الموضوع الذي أتحدث عنه، لكنني عرضت بين أيديكم نماذج مهمة جدا. وهنا نقطة أخرى لا بد أن أشير إليها، ما يسمى بعلم الرجال. الوسيلة الشيطانية التي استعان بها الشيطان عبر علماء السنة وعبر علماء الشيعة لتهديم دين الله، هدموا دين الله بهذه الوسيلة الشيطانية. لقد أبطلته إبطالا واضحا من خلال آيات الكتاب الكريم، وتحدثت عن هذا الموضوع كثيرا، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات إلى البرامج المختصة بهذا الموضوع، لكنني أريد أن أثير إثارة موجزة هنا. أقول إن هؤلاء الذين لم يوفقوا ولم يستطيعوا أن يقيموا نبيهم التقييم الصحيح مع توفر المعطيات الحقيقية في القرآن التي يستطيعون أن يعتمدوا عليها في تقييم نبيهم، وما قيموه تقييما صحيحا، كيف يستطيعون أن يقيموا رواة الأحاديث؟ كيف يستطيعون أن يقيموا الرجال وهم لا يمتلكون المعطيات الحقيقية لتقييمهم؟ ألا تلاحظون كيف أن الشيطان عبث بهم وعبث بنا، عبث بهذه الأمة؟ من المجموعتين من السنة ومن الشيعة ما استطاعوا أن يقيموا نبيهم التقييم الصحيح مع توفر المعطيات القطعية والواضحة في الكتاب الكريم، والتي لا مجال للنقاش فيها. لم يقيموا نبيهم التقييم الصحيح مع توفر كل المعطيات الصحيحة، كيف يستطيعون أن يقيموا رجال الحديث، رواة الحديث، من دون معطيات أو مع معطيات هزيلة؟ كيف يستطيعون؟ ما ينتجه علم الرجال ينتج الفساد وينتج الجهالة والسفاهة، وهكذا بني دين السنة وبني دين الشيعة على الأكاذيب والجهالات والسفاهات والتفاهات من الآخر، لأن دين السنة بني على علم الرجال في التفسير، في السيرة، في العقائد، وفي الفتاوى، وفي سائر شؤون الدين. الدين يؤخذ من النصوص، نصوص القرآن أيضا هي بحاجة إلى نصوص حديثية. الدين في نصوص الحديث، والسنة والشيعة يتعاملون مع الحديث وفقا لعلم الرجال، وهذه هي حقيقة علم الرجال: أكاذيب وجهالات وسفاهات وتفاهات. هكذا هو دين السنة وهكذا هو دين الشيعة. دين الحقائق هو دين العترة، دين العترة. نبينا الأعظم هذه وصيته، أوصانا بالتمسك بالثقلين، بكتاب الله وعترته. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا هو دين العترة الذي هو دين محمد الذي هو دين الله. ورضيت لكم الإسلام دينا، هو هذا، هذا دين الحقائق. أما الدين الذي ينسب إلى سقيفة بني ساعدة والدين الذي ينسب إلى سقيفة بني طوسي، حقيقته أكاذيب، جهالات، سفاهات، تفاهات، والسبب علم الرجال. والحقيقة بين أيديكم. علماء السنة وعلماء الشيعة ما استطاعوا أن يقيموا رسول الله تقييما صحيحا، وعرضت بين أيديكم يوم أمس ماذا يقول السنة وماذا يقول الشيعة من ضلالهم وترهاتهم وسخافاتهم وحقاراتهم، بل إنه كفر صريح بحق رسول الله صلى الله عليه وآله. فهم لم يستطيعوا أن يقيموا النبي الأعظم مع وجود المعطيات الحقيقية الواضحة في القرآن. كيف يستطيعون أن يقيموا رواة الحديث في حالة انعدام المعطيات أو في حالة وجود معطيات هزيلة؟ ولا توجد معطيات حقيقية كمعطيات القرآن بحق رسول الله، ومع ذلك فلقد قيموا رسول الله تقييما باطلا. كيف نثق بهم وبتقييمهم؟ وكيف نثق بدينهم وبعلمهم؟ مهزلة شيطانية واضحة صريحة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا غفي يا غني يا ملي يا حفي يا رقي يا زكي يا بديع يا قوي يا ولي، سبحانك يا لا الغافر، خلصنا من يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، يا من لم يهتك الستر، يا عظيم العف، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، سبحانك يا لا
وصلتني في هذه الأيام، في أيام هذه الحلقات، وصلتني أسئلة بشكل مباشر بالوسائط من شباب سني يقولون إننا اقتنعنا بالذي تقوله، ولكنك في الوقت نفسه أبطلت دين الشيعة، فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ نحن اقتنعنا بالذي بينته من فساد دين السنة، لكنك في الوقت نفسه وقبل ذلك أبطلت دين الشيعة، فماذا نصنع؟ أقولها لهم ولكل طالب حقيقة إنني حين أقول لكم لا أطلب منكم أن تصدقوني وحق الحسين، وحق الحسين إنني أتحدث بصدق. هذا ما هو كلام للإعلام، وهذا ما هو كلام لخداعكم. أنا لا أطالبكم ولا أطالب أي أحد أن يصدقني، لست بحاجة إلى ذلك. لا أطالبكم أن تصدقوني قطعا. الذي لا يطالب الناس أن يصدقوه هو لا يريد منهم أن يتبعوه. لا أطالبكم أن تتبعوني، وإنني أرفض رفضا قاطعا أن يصنع مني عجل بشري أو صنم بشري. يريد بعض الناس أن يفعلوا ذلك، تلك مشكلتهم، فهل يذهبوا بما يصنعون إلى الجحيم؟ أكانوا من الشيعة، أكانوا من السنة، أم كانوا من أفراد عائلتي؟ فهل يذهبوا بما يصنعون إلى الجحيم؟ أنا أنقل لكم الحقائق وأقول لكم احترموا عقولكم ولا تصدقوا الأكاذيب التي ستسمعونها من عمائمكم يا شباب السنة عني، أو من أحزابكم، أو من سياسيكم. لا شأن لكم بي. أكنت عميلا للمخابرات الدولية، أم كنت عميلا لإيران، أم كنت عميلا للسعودية، أم كنت عميلا للماسونية، أم هذا شأني وهذه مشكلتي. عودوا إلى الحقائق وعودوا إلى مصادركم وتفحصوا الأمر بأنفسكم، ولا تعودوا إلى رجال الدين، لن يفسحوا لكم مجالا، سيحاربونكم. إنني أخاطب طلاب الحقيقة من شباب السنة وأقول لهم قفوا على الأمر بأنفسكم ولا تستعينوا بأي أحد من الشيعة حتى تتأكدوا بأنفسكم، حتى تصلوا إلى الحقيقة بأنفسكم، لأنكم إذا وصلتم إليها بمعونة شخص آخر بإمكان شخص ثالث أن يخرجكم من المسار الصحيح. هذا الأمر هكذا علمنا أئمتنا العترة الطاهرة. لا أتحدث عن أئمة الشيعة الطوسيين، إنهم صنعوا لهم أئمة لهم، هم غير أئمة العترة. الأسماء متشابهة، الحقائق مختلفة، مثلما يقول السنة من أن نبيهم محمد، لكن محمدا الذي صنعوه في كتبهم في صحيح البخاري وغيره يشابه محمد العترة بالاسم فقط، في الحقيقة هناك تناقض كامل بين المحمدين، والأمر هو هو بالنسبة للشيعة الطوسيين. أسماء الأئمة تتشابه مع أسماء أئمة دين العترة، لكن الحقائق تتناقض بالكامل. الحكاية هي الحكاية. ابحثوا عن دينكم بأنفسكم. أئمتنا هكذا يقولون لنا. من دخل في هذا الأمر في دين العترة الطاهرة، من دخل في هذا الأمر بالرجال أخرجه منه الرجال. ولذلك أقول لكم لا تصدقوني، لا تجعلوني سببا لدخولكم في دين محمد، في دين العترة الطاهرة الذي لا هو بدين السنة ولا بدين الشيعة. لا تجعلوني سببا، مثلما أدخلتكم يأتي رجل آخر يخرجكم. من دخل في هذا الأمر بالرجال أخرجه منه الرجال، ومن دخل في هذا الأمر بالكتاب والسنة، بالكتاب والمعرفة، بالكتاب والسنة، السنة الحقيقية، إنها سنة محمد وآل محمد. من دخل في دين العترة بالكتاب والسنة زالت الجبال ولا يزول، زالت الجبال ولا يزول. وهذا هو الذي فعلته أنا، إنني ما دخلت في دين العترة بالرجال، فلا أعبأ بالرجال، إنما دخلت في دين العترة بالكتاب والسنة. بحثت في كل المكتبة الشيعية، وبحثت في كل المكتبة السنية، حتى عرفت الحقيقة كاملة، واتضحت الصورة عندي جلية. ليس هناك من دين لمحمد صلى الله عليه وآله إلا في عترته الطاهرة المطهرة. فمن دخل في هذا الدين، في دين العترة بالرجال، أخرجه منه الرجال. ومن دخل بالكتاب والسنة زالت الجبال ولا يزول. ولذا أقول لكم إنها لنصيحة ذهبية، احترموا عقولكم واعتمدوا على أنفسكم، ولا تستعينوا بأي شيعي. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي، لا لأنها برامجي، لأنها كتب متلفزة، هناك آلاف من الساعات تتشكل منها موسوعة من الكتب المتلفزة، موسوعة كبيرة جدا جدا. بإمكانكم أن تعودوا إلى تلك البرامج على سبيل النصيحة والتوجيه، إذا أردتم أن تبدأوا بمراجعة هذه البرامج عليكم أن تستمروا إذا تعاملتم معها بشكل متقطع، لن تنتفعوا منها، وعليكم أن تكملوا البرنامج كاملا. ليس ضروريا أن تحفظوا كل المعلومات، هذه كتب متلفزة فيها الكثير من المعلومات التي قد لا تكون ضرورية بالنسبة لكم، وإنما حاولوا أن تسجلوا ملاحظات موجزة بخصوص كل حلقة تتابعونها. حتى لو سجلتم ملاحظة واحدة أو ملاحظتين من كل حلقة، وهذا يكفيكم، لأن البرامج طويلة، ولأن الحلقات كثيرة. لو سألتموني من أين نبدأ، أقول لكم ابدأوا من برنامج الأمان، الأمان يا صاحب الزمان. هذا البرنامج سيعرفكم بتأريخ إمام زمانكم، عليكم أن تعرفوا تأريخه قبل أن تعرفوا مقاماته. هذا البرنامج يعرفكم بتأريخه وشؤونه، برنامج طويل، الأمان، الأمان يا صاحب الزمان. إذا ما أكملتم، إذا كنتم قادرين على أن تتابعوا برنامج الخاتمة من أوله، هو برنامج طويل. نحن اليوم في الحلقة 442، برنامج طويل جداً. إذا كنتم قادرين على متابعة هذا البرنامج، إنه موسوعة معرفية عقائدية مهمة جدا، مهمة جدا تغير حياتكم. لكنكم إذا لم تكونوا قادرين على متابعة هذا البرنامج بطوله، فاذهبوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك. لن تجدوا عقيدة دين العترة في أي كتاب أو في أي برنامج تلفزيوني كما عرض وبين وشرح وفصل في هذه الحلقات. مجموعة حلقات أعرف إمامك من برنامج الخاتمة. وإذا أردتم أن تزدادوا معرفة ونورا في حقائق دين العترة الطاهرة، فاذهبوا إلى مجموعة حلقات هذا هو الحسين. وهناك الكثير من البرامج، لكنني ذكرت لكم هذه العناوين مفتاحا بوابة اعتمدوا على أنفسكم. المطالب التي لا تعرفونها لا تعبأوا بها، كلامي الذي ليس واضحا ألقوا به في المزبلة، ليس مهما. خذوا المعاني الواضحة الصريحة، المعاني التي ربما أسأت التعبير فيها، لم أكن موفقا في عرضها بشكل واضح وصريح، المعاني التي ربما أخطأت فيها في بيانها وشخصتم الخطأ والاشتباه، ألقوا بها في المزبلة، ليس مهما. لا تقدسوا أحدا، لا تقدسوا برنامجا، ولا تقدسوا كلاما، قدسوا محمدا وآل محمد فقط، هذا هو دين محمد. أولو الأمر هؤلاء، ولا يوجد شخص آخر. القربى هؤلاء الذين مدحوا وما ذموا. والله لقد أنصفتكم وقد أنصفت نفسي قبل أن أنصفكم، أنصفتكم وأنصفت الحقيقة العلمية وأنصفت البيان الديني وأنصفت الوظيفة الإعلامية، لقد أنصفتكم، وهذا الذي أستطيع أن أفعله. يا شباب السنة في الجامعات وحتى في المساجد وفي كل مكان، أنا على علم من أن الكثير منكم يتابعون برامجي لأنني أنتقد دين الشيعة، ولأنني أكشف عن الكثير من الحقائق التي لا يكشفها أحد عن واقع الحياة السياسية وعن واقع ما يجري في العالم في برامجي. أنا صادق معكم ولا أريد شيئا منكم، عرضت الحقائق بين أيديكم، الأمر راجع إليكم، وأنا أقولها لكم من أن علماء السنة ومن أن سياسيي السنة سيبدأون بإثارة التهم والأباطيل والأقاويل حولي ولا أبالي، فإن أبناء جلدتي يفعلون هذا معي ولا أبالي. الحياة أيام، أيام وتنتهي، وبالنسبة لي فقد أكلت أكثر عمري، وما بقي في الكأس من عمري إلا ثمالة، ثمالة وثمالة قليلة. الأيام تنقضي لكن الحقائق لا تنقضي، والأكاذيب مهما طال الزمان بها سيأتي اليوم الذي يكون حبلها قصيرا منقطعا، ستأتي الحقيقة بشفرتها الحادة كي تقطع حبل الأكاذيب. هذه هي الدنيا، وحينما سنموت سننسى، لكننا بعد الموت هناك سنذكر ونسأل. سننسى هنا، لكننا بعد الموت سنذكر هناك وسنسأل. أنتم تحبون محمدا الذي يريد الله منكم أن تحبوه، ونحن كذلك، نحن نحب محمدا الذي يريد الله منا أن نحبه، لكننا خدعنا، أحببنا محمدا غير الذي يريده الله، أحببنا محمدا الذي اصطنعه لنا المراجع الطوسيون اللعناء في حوزة النجف وكربلاء، وأنتم كذلك أحببتم محمدا آخر. فابحثوا عن محمد الذي يريد الله منكم أن تحبوه وأن تكونوا على دينه وأن تتمسكوا بولايته وأن تتبرأوا من أعدائه. ابحثوا عن محمد الله، واهجروا محمد البخاري ومحمد أئمة المذاهب العباسية، غادروا محمد النجف وكربلاء. إنني أتحدث عن الحوزة الطوسية اللعينة، لا أتحدث عن أرض النجف وأرض كربلاء التي هي أرض محمد وآل محمد، ولا أتحدث عن عوام الشيعة البسطاء الذين هم ضحية مضحوك عليهم. ابحثوا عن محمد الذي يريد الله منكم أن تحبوه وأن تتمسكوا بدينه. وضعت الحقائق بين أيديكم، أتمنى لكم التوفيق. نلتقي إن شاء الله تعالى في لقاءات أخرى إن سنحت الفرصة، كي أحدثكم عن الأكاذيب التي كذبت عليكم. نذهب إلى فاصل.
يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة. سبحانك يا الله الغافر، يا بديع السماوات، يا جامل الظلمات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا ساتر العورات، يا محيي الأموات، يا منزل الآيات، يا مضاعف الحسنات، يا ماحي السيئات، يا شديد النقمات. سبحانك يا الله
يمانيون، نحن يمانيون، يمانيون نحن، والغرام علوي، مهدويون نحن، مهدويون، مهدويون نحن، والعشق كربلائي، زهرائيون نحن، زهرائيون نحن، والهوى، والهوى زهرائي. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.